بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. جفون جفون لا تمل من الهمول، جفون لا تمل من الهمول، وجسم لا يمل من النحول، وقلب لا يفيق من الرزايا لتذكار القتيل ابن القتيل، وقلب لا يفيق لا يفيق من الرزايا وقلب لا يفيق من الرزايا لتذكار القتيل ابن القتيل، قتيل بالطفوف أطال نوحي، قتيل بالطفوف أطال نوحي، وأسلمني إلى الحزن الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. الإنسان مؤلف من عقل وصورة، والصورة لا قيمة لها بغير العقل، ولكل شيء نقص وكمال. كل شيء يأتي بخاطرك له حالتان، حالة نقص وحالة كمال. الحقائق، الأشياء، الأشخاص، المبادئ، القيم، لها حالتان نقص وكمال. أول الدين معرفة الله كما يقول الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، أول الدين معرفته، يبين الكمال والنقص أين. يقول: وكمال معرفته التصديق به. لما تصدق بالله يعني المعرفة كاملة عندك، وكمال التصديق به توحيده. عندما توحد الله التصديق كمل عندك، صار كامل التصديق. وكمال توحيده الإخلاص له، عندما تكون مخلصا لله التوحيد كامل في قلبك وفي عقيدتك. وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. ويستمر أمير المؤمنين بهذا المنهج العلمي العميق الواضح الرائع، كمال ونقص. من هذا المنطلق كمال الإنسان بعقله، إذا العقل موجود هذا الإنسان كامل. وكمال العقل، لاحظوا الدقة هنا، الله تبارك وتعالى يطرح أمامك مفتاح، إذا توصلت إلى المفتاح يقول لك: هذا المفتاح وهذه البوابة، ولا تأتوا البيوت من ظهورها. في أحد يدخل بيته من ظهره؟ شايفين واحد في العالم حتى غير مسلم يدخل البيت من قفاه من الوراء؟ يدخل البيت، كل الناس يدخلون البيوت من أبوابها. إذن ماذا تعني هذه الكلمة: وأتوا البيوت من أبوابها؟ ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها. في أحد يدخل بيته من الخلف من الظهر؟ ما في أحد. إذا رب العالمين عندما يقول هذه الكلمة يحرك فيك العقل والمشاعر لتبحث، لأن هناك سرا عميقا في هذه القضية. ما يقصد البيت هكذا، لأن هاي المسألة ما لها علاقة بدين ولا عقيدة. حتى الناس الكفار يأتون البيوت من أبوابها، كل واحد يدخل بيته من باب البيت، ما في أحد يدخل من وراء البيت. إذا المسألة فيها عمق، المسألة فيها عمق تشير إلى حالة الكمال والنقص. فتأمل، تأمل. الآن أبين لكم ملاحظة. القرآن الكريم عندما يأتي يطرح قضية أمامك، قضية كبيرة مصيرية لها علاقة ببداية الإنسان، بانطلاقة الإنسان، بمصير الإنسان، يقول لك تأمل هذه القضية، لأن القرآن فيه محكم ومتشابه. تأملها. لا، أنت تحتاج إلى جو لتأمل هذه القضية. رب العالمين يقول أنا أعطيك الوقت لتأملها، لتتأملها. خذ وقت الهزيع الأخير من الليل، ليلة 14 من الشهر العربي القمري، القمر طالع، تأملوا، وأنت في الهزيع الأخير من الليل، هدوء، السماء صافية، الناس نيام، الله تبارك وتعالى يحركك هنا، يقول هنا اجلس تحت ضوء هذا القمر، وتكون صليت صلاة الليل، توجهت إلى الله تبارك وتعالى، فكر بهذه القضية التي أطرحها أمامك. وين القضية؟ مثلا في سورة المدثر، أنا أضرب لكم أمثلة، تأملوا. كلا والقمر، القمر لا يطلق على الهلال أنه قمر، الآن هلال محرم، يولد هلالا منكسرا حزينا على الحسين، لأن هلال محرم في قلوبكم، ما يهل الهلال في السماء فقط في محرم، يهل في قلوبكم. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، بمجرد أن يلوح هلال محرم بدأ الحزن في قلوبكم. تأملوا العبارة، أنا أريد أن أصل معكم إلى هذه النقطة. كيف الله يعطينا المفتاح ويقول افتح هذه البوابة وانظر ماذا ترى. يقول كلا والقمر والليل إذ أدبر، إذ أدبر، يعني لاحظوا ما قال والليل إذا أدبر، قال إذ أدبر، يعني هنا بالضبط يعطيك الهزيع الأخير من الليل، الليل مدبر وأنت مقبل على الصباح. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فعندك هذا الوقت الرائع بين الطلوعين وقبل الفجر وقت صلاة الليل، ما هي القضية؟ يقول إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. الله أكبر، في سورة المدثر تقرأوها، وعندما يقول إنها لإحدى الكبر جمع كبرى، الكبر جمع كبرى، يعني هذه التي أتحدث عنها معكم يا بني آدم هي آية كبرى، تأملوها، إنها لإحدى الكبر. ثم قال نذيرا للبشر حتى يبين لك أنه أنا ما أتحدث عن جهنم، لأن جهنم ما تكون نذير للبشر، النذير لازم يكون بين الناس يحكي معاهم، جهنم ما تجي تدخل بين الناس وتحكي معاهم، فلا يطلق على جهنم أنها نذير للبشر. فلما قال إنها لإحدى الكبر، وإنها فيها إشارة لها أنها هي آية، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله أكبر، هذه قضية كبرى لها علاقة بالتقدم والتأخر في حياة الإنسان، في الأسرة، في المجتمع، في العالم، تقدم وتأخر. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله رأى هذه الآية، لأن الله يقول في ليلة الإسراء والمعراج لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهي إنها لإحدى الكبر يعني هذه واحدة من الآيات التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله يرى هذه الآية الكبرى وهي نذير للبشر، وتقدمنا وتأخرنا معلق بهذه الآية وهذه القضية الكبرى، فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرنا عنها، صحيح ولا مو صحيح؟ ما آتاكم الرسول فخذوه. إذا كان تقدمنا وتأخر البشرية مرتبط بهذه الآية، كيف الرسول يسكت عنها؟ كيف ما يتحدث عنها؟ ممكن الرسول يسكت عنها؟ ما هو بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى وتوقف بعد ذلك، هو انطلق ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا كان صالح، نبي الله صالح عنده ناقة، وهي الناقة آية من آيات الله، فصار يحدث الناس عنها وعن حقوقها، وقال لهم هذه الناقة آية لكنها ليست آية كبرى، لها حقوق. اسمعوا يا قومي، الله يعلم، إذا أنا أحذركم، إذا فرطتم بحقوق الناقة سيدمركم الله شر تدمير. هاي الناقة، ما نقرأ قرآن احنا؟ فصالح يقف ويتحدث عن الناقة وأنها ناقة وأنها آية من آيات الله، وبعد ذلك يجعل العذاب معلق ومرتبط باحترامكم يا قوم صالح يا أمة هود. لاحظوا هنا ماذا تصنعون. فكيف رسول الله ما يتحدث عن هذه الآية الكبرى التي لها علاقة فينا جميعا؟ الآن أنا ما راح أذكر لك، التفت، بعدين راح تعرفها من هذه الآية الكبرى. من هي هذه الآية الكبرى؟ ممكن الرسول صلى الله عليه وآله يخفيها عن الناس؟ ممكن يخفيها؟ ممكن أنه ما يتحدث عنها؟ كيف؟ إذن لماذا رب العالمين يقول خذ الهزيع الأخير من الليل، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من تقدم إليها تأخر عن النار، ومن تأخر عنها تقدم إلى جهنم. الآن فكركم عليها، أنا أتصور أنكم تعرفونها لأن حبها في قلوبكم موجود. أنتم لما تحضرون مجلس ولدها الحسين قلوبكم تتعلق فيها، تعرفون من هي سيدة نساء العالمين، تعلمون أنها الصديقة الطاهرة الآية الكبرى، وتقرؤون الإشارات في دعاء الافتتاح وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا لماذا الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها؟ تأملوا العبارة. فإذا كانت المسألة بهذا الشكل، الله تبارك وتعالى جعل كمال الإنسان بالعقل وكمال العقل بحب آل محمد. هنا لاحظ المسألة، كمال العقل بحبهم، لأن الله خاطب العقل وقال ولا أكملتك إلا في من أحب. الآن لاحظوا هذا المعنى، وعندما تقول حب يعني هناك بغض لأعدائهم، معناه هناك بغض لأعدائهم، هناك ولاية لهم وتبري من أعدائهم، هناك حق وباطل. هذا التضارب اللي موجود أمام الإنسان بالطاقات، هذا التنازع، هذا التصارع اللي موجود بالطاقات، لماذا؟ لإظهار الحقيقة، لإظهار الجوهر. الإنسان فيه عقل لكن فيه غرائز تعمل ضد العقل، فالعقل يجب أن يسيطر عليها. العقل فيه طاقات يسميها الإمام الصادق جنود كما أذكرها لكم. الجهل يأتي يقف ضد العقل، العقل وجنوده، الجهل يقف في جبهة ضد العقل. العفة من جنود العقل، من جنود الإيمان، يأتي الجهل معه التهتك يقف ضد العفة. الحق من جنود العقل، من جنود الإيمان، يأتي الجهل ومعه الباطل يحارب الحق حتى يضرب الحق لاحظوا الصدق يأتي أمامه الكذب. شوف المسائل كيف تأتي. فأنت في صراع في داخلك في نفسك، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها لتظهر الحقيقة، لتظهر الحقيقة. وإذا سبحان الله في هذه الليلة على مشارف كربلاء، على مشارف كربلاء تشوف الحق وجنود الحق ومعسكر الحق وقائد الحق. تلاحظ هناك أبا الأحرار سيد شباب أهل الجنة الليلة واقف على مشارف كربلاء ومعه أصحابه، أصحابه الخلص، ومعه أهل بيته، ومعه زينب العقيلة التي سماها الله تبارك وتعالى زينب. وما أدراك ما زينب، لكن زينب الليلة تتطلع وقلبها يتحرك بهموم، وعيناها على أخيها الحسين، على أبو علي. شفت للتعبير شلون كيف هذه الأمور تصير وكيف تحدث، وبالمقابل أبسط عدد من الجيش والجنود الليلة كان الإمام الحسين يراه وبنات رسول الله 4000 مع الحر ابن يزيد الرياح، لأنهم في صحبته. لما وصلوا إلى كربلاء كان هناك الحسين بن نمير، كان هناك طلائع عمرو بن الحجاج الزبيدي. الليلة في كربلاء أكثر من 30,000، أكثر من 30,000. والله إنها الجنة يا أحبتي إذا عرفنا كيف نحيي هذه الذكرى العظيمة، وإذا عرف العالم كيف يحيي هذه الذكرى العظيمة. الإمام الحسين سلام الله عليه مرتبط وجوده في القلوب، كل شعوب الأرض تحتاج الإمام الحسين، سيد الشهداء. هذه المبادئ التي يحملها، هذا الموكب العظيم الذي قاده الإمام الحسين سلام الله عليه. البشرية اليوم، الكرة الأرضية المضطربة بالدماء، المضطربة بالظلم، ملئت ظلما وجورا، ما أحوجها إلى الحسين. ولا يوجد أحد، هذا رسول الله يقول صلى الله عليه وآله، ما يوجد أحد بالكون الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخصوصية أنه يؤثر في قلوب الأحرار في العالم بهذا الشكل. بمجرد أن يهل شهر محرم تهل الدموع ويبدأ الحزن في القلوب. ابن شبيب يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول دخلت عليه رأيته كاسف البال منكسر القلب باكيا دامع العين. وهذا الحزن ظاهرة عظيمة، لأن هذه الدمعة غالية، الدمعة التي تذرف على الإمام الحسين دمعة غالية، لو وقعت على جهنم لأطفأتها، هذا الواقع، لأنها تصدر من قلوب امتحنها الله للتقوى. فيقول له ابن شبيب، الريان بن شبيب، يا ابن رسول الله ما لي أراك حزينا؟ قال أو كنت في غفلة عن هذا اليوم يا ابن شبيب؟ اليوم ما تعرف أول يوم من محرم؟ ما تعرف في هذا اليوم أنه دعا زكريا ربه وخاطبه الله وقرأ له العزاء على الحسين، وجلس زكريا في المحراب يبكي 3 أيام على الحسين، وقال يا رب ارزقني ولدا أفتتن به وأفجع به ويقتل على طريقة الإمام الحسين. طبعا ما في أحد يقتل على طريقة الحسين بالذات، لأن زكريا يدرك ما يقول. لا، قطع رأس زكريا، وضع في طشت من ذهب بين بغي من بغايا بني إسرائيل، رأس يحيى بن زكريا، قطع رأس يحيى ابن زكريا. الآن حتى في الشام عندما تذهبون في الجامع الأموي إذا دخلتم هناك ستجدون رأس يحيى بن زكريا على مقربة من رأس الإمام الحسين سلام الله عليه. طبعا مقام رأس الحسين يعني رأس الحسين في كربلاء لكن مقامه هنا كان. وسيد الشهداء الليلة الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول سمعت أبي هذه الليلة يكرر ذكر يحيى بن زكريا يكرر ذكر يحيى بن زكريا ويقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. تأملوا العبارة كيف تأتي. فالإنسان عندما يأتي إلى هذا المعنى يجد أن أمامه طريق واضح يجب أن يمشي بهذا الطريق. لكن إذا حصل على المفتاح ودخل فيأتي الحق بهذه الآيات. اسمعها يا أيها الذين آمنوا خطاب لكم لمحبي أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لماذا؟ لأن هناك حجبا وموانع تمنعكم من رؤية الحق فذكر الله تبارك وتعالى يقضي على هذه الحجب. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صباحا وعشاء. الأصيل يعني عندما تذهب الشمس تغرب في هذا الوقت سبحوا رب العالمين. بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول هو الذي يصلي عليكم يخاطب المؤمنين هذا الخطاب للمؤمنين هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كأنما نحن في ظلمات الآن عملية الإخراج من الظلمات إلى النور ومرت الإشارة البارحة الله يخاطب موسى يقول له يا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. البارحة ذكرت البعث هذا إذا أخرجتهم من الظلمات إلى النور ذكرهم بأيام الله لأن الذي في الظلمات لا يعرف أيام الله ولا يعرف عظمة أيام الله ويوم الحسين من أعظم أيام الله تبارك وتعالى. لذلك هنا لاحظوا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لكن متى يصلي رب العالمين علينا؟ في كل الأوقات؟ لا، الله في كل الأوقات يصلي على محمد وأهل بيته. الله إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا داعم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلموا تسليما يعني سلموا أموركم إلى الله وإلى رسوله يعني سلموا الأمر. آمنوا بما أمركم به رسول الله، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسلموا تسليما مو معناه اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم وسلم، لا، سلم تسليما يعني سلم أمرك إلى الله وإلى الرسول. رسول الله قال لك يوم الغدير هذا علي بن أبي طالب إمامه، تسلم أمرك إليه ولا ما تسلم أمرك إليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قال لك أن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وعندما يقول مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح نحن نعلم أنه في الطوفان لا نجاة إلا بركوب السفينة، يعني السفينة هي الوسيلة الوحيدة للنجاة، فمعناه أهل البيت هم الوسيلة الوحيدة للنجاة في الحياة، ما في شيء غيرهم. تكون مع أهل البيت أنت من الناجين، تترك أهل البيت أنت من الهالكين. هذا حديث متفق عليه اسمه حديث السفينة. طوفان، إن مثل أهل البيت فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا معنى وسلموا تسليما. يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال لا تصلوا علي صلاة البتراء، لا اذكروني واذكروا أهل بيتي، لا تتركوا أهل بيتي، أهل البيت لا تتركوهم لما تصلون علي، ذكروا أهل البيت معي. ثم استمر الرسول صلى الله عليه وآله يقول من صلى علي وعلى أهل بيتي مرة صلى الله عليه 10 مرات، الحسنة بعشر. تأملوا العبارة، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000. إذن الآن عرفتم، الله يقول هو الذي يصلي عليكم، يعني متى يصلي عليكم؟ عندما تصلون على محمد وآل محمد الله يصلي عليكم وملائكته. وتجد هاتين الآيتين في سورة الأحزاب، هذه الآية الأولى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. بعض الناس يفرح يقول لي الله يصلي علي، بأي مناسبة الله يصلي عليكم؟ في شرط، إذا ذكرت النبي وأهل البيت وما صليت الصلاة البتراء، لأنك إذا صليت الصلاة البتراء تثير غضب الله عليك. يعني رب العالمين يقول لك الحسن والحسين ما يستحقون صلاة عليهم؟ فاطمة الزهراء ما تستاهل أنك تصلي عليها؟ علي بن أبي طالب ما يستحق أنك تصلي عليه؟ هكذا إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف أخذ وعطاء، هكذا تأتي الأمور سبحان الله، فتأخذها بطريق سليم وتنطلق بها. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه في آية الكرسي أيضا. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحبتي، أسأل الله لكم التوفيق لمحمد وآله الطاهرين. يجب أن نهيئ أنفسنا لهذا التلقي، يجب أن نهيئ أنفسنا للاستفادة والانتفاع من ذكرى عاشوراء وذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه. ووالله الذي لا إله غيره، لو أن البشرية عرفت حق هذا اليوم العظيم وحق هذا الشهر العظيم وعرفت حق الإمام الحسين لعاشت وأكلت من فوقها ومن تحت أرجلها، لعاشت سيدة في الأرض. لكنه أنا لا أعتب على البشرية وعلى العالم، وإنما أعتب على المسلمين الذين جهلوا قدر الحسين. هذا عتاب بمرارة. وإلا الآن حقيقة، الآن لاحظوا بعض الفضائيات التي طلعت في هذه السنوات وأظهرت كلمة الحق وكلمة الحسين للعالم. تتصل مدينة من بلاد إسلامية عربية ما أذكر اسمها لكم، يتصلون يسلم علي زعيمهم رئيسهم هناك، يقول يا عبد الحميد نحن سمعنا محاضرتين خطابين عن الحسين في التلفزيون، هذه القرية والمدينة كلها تحولت إلى أهل البيت. لأنه كانت تمارس مصادرة واحتكار، مصادرة لحياة الناس الفكرية والعقائدية، كتمان للحق. أقرأ تاريخ الدولة الأموية، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، الرسول يقول صلى الله عليه وآله، وكل الناس ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يقطع خطبته وينزل يحمل الحسن والحسين على صدره، كيف يخرج يوم المباهلة محتضنا الحسين وبيده اليمنى الحسن وفاطمة الزهراء خلفه وعلي بن أبي طالب خلفه. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وهاي مع الأسف دائما أنا أذكر لكم قضية المباهلة، لكن عرضا واستطرادا مع الأسف على نفسي أنا، وإلا هاي تحتاج إلى كلام 10 ساعات. كيف هؤلاء تحركوا وقواهم تحركت قوات مضادة لرسول الله، وكيف جمعوا رجالهم وعلماءهم وأحبارهم وفقهاءهم وتحركوا إلى المدينة ووقفوا هناك في المسجد بالآلاف رجال ونساء وعلماء وأحبار لمناجزة رسول الله صلى الله عليه وآله. فرسول الله قال لهم هذه المباهلة، ويوم الاثنين وقت المباهلة، على استعداد؟ نعم على استعداد. وإذا يوم الاثنين بين الطلوعين هذا زعيمهم الكبير يقول لهم إن خرج محمد بأصحابه فباهلوه، لأن المباهلة ملاعنة، تنزل النقمة واللعنة من السماء على الكاذب، لكن إن خرج بأهله فلا تباهلوا. وما كان شايفين الحسن والحسين، فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هاي الصولجانات والذهب والكبكبة والأبهة والجيش الكبير من العلماء، هم من مفكريهم من كل شيء، ورسول الله أعطاهم الحرية، قال لهم انطلقوا على سجيتكم، لم يمنعهم أن يمارسوا طقوسهم إلى أن صار وقت المباهلة. فخرج رسول الله محتضنا الحسين سلام الله عليه وبيده اليمنى الحسن سلام الله عليه، وفاطمة الزهراء تمشي خلفه بحجابها، وعلي أمير المؤمنين خلفها على النص القرآني. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما نظر كبير الأساقفة والأحبار قال يا معشر النصارى، أنتم في نجران في اليمن الآن وقفتم ضد محمد ضد رسول الله، اسمعوا والله إني لا أرى وجوها، أي جمال هذا الجمال؟ أنت شايف نور النبي ولا ما شايفه؟ يعني تسمع بهذا الاسم عبد المطلب، يقال له شيبة الحمد لجماله. عبد المطلب لما جاء إلى برهة الحبشي وقال له إن جنودك أخذوا 10,000 ناقة من إبلي أريدها ردها علي، ابرهة شده وذهل من جمال عبد المطلب، أي جمال هذا؟ قال ما رأيت جمالا في عمري مثل جمال هذا الرجل العظيم. بعد ذلك قال له أنا جئت لأهدم الكعبة، أدك الكعبة، أنقلها حجر حجر، أخذها إلى الحبشة أو أدمرها، أو أنت تبحث عن إبلك؟ ظننت أن لك عقلا. قال أما أنا فرب الإبل وللبيت رب يحميه. هذه الكلمة التي قالها عبد المطلب، الله أرسل جيش من السماء لأول مرة في تاريخ الوجود، يتحرك جيش في السماء استجابة لنداء عبد المطلب. على عقولكم العفا الذين تتهمون عبد المطلب بالكفر، اسمعوا رب العالمين ماذا يقول عن عبد المطلب. بمجرد أن قال وللبيت رب يحميه أخذ إبله ورجع، قال لولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، قال بني عبد الله؟ قال نعم يا أبا. قال أخرج إلى جبل أبي قبيس الآن انظر ماذا ترى أخبرني. فخرج عبد الله وصعد على جبل أبي قبيس على عكمة، نظر ثم رجع مهرولا إلى أبيه عبد الله، هذا الذبيح هو عبد الله إلى أبيه عبد المطلب. قال أبا؟ قال نعم يا عبد الله، ماذا رأيت يا نور عيني؟ قال أبا رأيت سحبا سوداء من الطير، لأول مرة أشاهد هذا الطير، هو مثل العصفور ولكنه ليس عصفور، جاءت هذه الطيور وحطت كما تحط السحابة على جبل أبي قبيس، ورأيتها تنقر الأحجار الصلدة القوية المتماسكة بأنقارها بمناخيرها، فتنفلق الأحجار إلى ثلاثة حجيرات صغيرة، ها ثلاثة أحجار صغيرة، فكل طير يحمل ثلاثة أحجار، حجر بمنقاره وحجرين بمخالبه برجليه، واتجهوا إلى هذه الجهة لا أدري. قال عبد المطلب: يا بني الأمر كما أقول لك. انطلقوا إلى جيش إبره. جيش إبره كم عددهم؟ مئات الآلاف كانوا. أسماءهم موجودة عند رب العالمين، لا عند الطيور، نفس هذه الطيور طير أبابيل، كل واحد شايل معه يحمل ثلاث أحجار لثلاثة جنود، يعرفهم وينهم، ما يخطئ أبدا، ما يخطئ. حجر واحد ما ضرب خطأ أبدا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيأتي الحجر ينزل على الجندي يفجره في لحظة، حجر صغير، ها مثل الحمص صغير حجر، لكن ينزل عليه يفجر رأسه، وإذا الجيش كله تمزق في لحظات، كل طير عنده ثلاث جنود مسميهم رب العالمين إليه، هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، خلاص. فيبقى جندي واحد يركض إلى أهل مكة يريد أن يخبرهم ماذا حل بهم. قال: جاءتنا طير من السماء تحمل أحجارا، كل حجر قتل جنديا، الآن مئات الألوف من الجنود تمزقوا. قالوا له: أتستطيع أن تصفه لنا؟ قال: نعم. تطلع وإذا طير واحد منهم راجع. قال لهم: هذا الطير هو يحمل الحجر مالته الخاصة جايبها وياه، بس رب العالمين سمح له يجي حتى يعطي الخبر. إلى أن قال لهم: هذا الطير، هذا الطير نفسه. فوقف على رأسه، رماه بالحجر، انفجر بمكة أمامهم. رأوا هذا الأمر بأم أعينهم، بأم أعينهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، يعني قوية متمسكة، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. شايف الزرع الذي تأكله الأغنام هل يبقى منه شيء؟ هذا عصف مأكول، انتهى الأمر. فإبرهة كان مشدوها ومشدودا لجمال عبد المطلب، فرسول الله هذا الجمال الملائكي، الجمال اللي موجود عند علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، ما كان أصحابه يقولون: والله ما كنا نستطيع أن ننظر إلى وجهه لهيبته وجماله. كذلك الإمام الحسين، كذلك الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا شيء عجيب. فلذلك لما نظر هذا كبير الأساقفة قال: ويحكم يا نصارى نجران، والله إني لا أرى وجوها لو أقسمت على الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوهم. قالوا: أقلنا يا أبا القاسم، أقلنا. رسول الله قال: والذي نفس محمد بيده لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير، ولاضطرم عليهم هذا الوادي نارا، ولما حال الحول على نصراني في الأرض. شوف القوة اللي موجودة عند أهل البيت، القوة اللي موجودة عند علي بن أبي طالب، عند الزهراء روحي فداها، عند الحسن المجتبى، عند الإمام الحسين، هذه واحد يتوقع لها ويتقدم لها حبيبها يشوف يمشي معها. فكلما نهيئ أنفسنا نبتعد عن الحرام يا أحبتي، نحفظ ألسنتنا، نحاول اللقمة اللي نأكلها لقمة حلال، لأنه يوم عاشوراء الإمام الحسين لما أراد أن يخطب وجه بمصيبة ما مرت حتى على الأنبياء، لأنه نوح لما كان يخطب قومه كان يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستخشون ثيابهم، أكثر من هذا ما يصنعون شيء، لكن في خطاب الحسين كانوا يصنعون جلب وضوضاء، كانوا يتصايحون بين يدي الحسين حتى ما يسمعوا صوت الحسين. هو يناديهم: انصتوا، اسمعوا، انتم تقرؤون يا احبتي، واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الامام الحسين قران ناطق، الامام هو كتاب الله الناطق، إذا كان الاستماع والإنصات إلى كتاب الله الصامت هو هكذا فيه وجوب أخلاقي، فما بالكم بالاستماع والإنصات إلى الكتاب الناطق وهو الإمام حجة الله على العالم؟ لكنهم ما سمعوا. قال فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم. شوف المسألة كيف. فنحن الآن يا أحبتي مع الإمام الحسين، ولما تمر المناسبة الآن شهر رمضان، لما يمر علينا شهر رمضان، فينا أحد يقول كل سنة يمر علينا شهر رمضان، كل سنة نصوم؟ لا، هذا معناه إذا مر عليك شهر رمضان الذكرى التي في هذا الشهر هي ذكرى الصيام. مرت عليك ليلة القدر في شهر رمضان، تحييها أم لا؟ إذا ما أحييت ليلة القدر، ما تفاعلت معها، خسرت. كذلك شهر محرم الخاص بالإمام الحسين. وواعدنا موسى، تقرؤون الآية؟ كم ليلة؟ 30 ليلة. هذا شهر ذي الحجة. ووعدنا موسى 30 ليلة. رب العالمين قال له يا موسى الآن 30 انتهت، ودخلت أنت هذا هلال محرم، هذا هلال الحسين، فهاي 10 عاشوراء أبقى معي يا موسى أحدثك بما يمر على الحسين ويجري على الحسين، وأتممناها بعشر، هاي 10 محرم. فتم ميقات ربه 40 ليلة. يوم العاشر خلص الميقات، رجع موسى دموعه تجري، استقبل هارون أخوه، قال أخي نور عيني ما لي أراك تبكي، أنت موجود عند رب العالمين 40 يوم. قال يا هارون إن الله حدثني بهذه 10 الأواخر عن الحسين وما يجري عليه في كربلاء. لذلك موسى ذهب إلى كربلاء، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. الإمام الصادق الشيخ الطوسي يذكر الرواية في التهذيب بكامل الزيارات، الكتب العظيمة، نور الثقلين. الإمام الصادق يقول شاطئ الوادي الأيمن هو الفرات، نهر الفرات، والبقعة المباركة كربلاء، والشجرة محمد وأهل بيته، أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني من هناك من كربلاء انطلق بصوت الحسين إلى العالم. فموسى كان يبكي وهارون يبكي. وفي الأخبار أنه لما التقى موسى مع الخضر جلس الخضر يحدث موسى عن الحسين، فجلسا يبكيان على الحسين. كل الأنبياء بكوا على الحسين، رسول الله بكى على الحسين قبل أن يولد الحسين، وبكى على الحسين يوم مولده. إذا لاحظ القضية كم هي كبيرة. هذا الحسين سلام الله عليه ما انقطعت استغاثته يوم العاشر وخلصت، لا، إلى الآن تسمع صوته، ألا هل من معين يعيدنا، ألا هل من مغيث يغيثنا، ألا من خائف من النار فيذب عنا. اسمع، الليلة الحسين على مشارف كربلاء، في صبيحة هذه الليلة دخل كربلاء. أو أنت تدخل معه ولا ما تدخل حبيبي؟ تدخل بقلبك وتفكر شلون الليلة مرت على الإمام الحسين سيد الشهداء. الله أكبر، ماذا أصنع يا أحد؟ قضايا قضايا يأخذ بعضها بالبعض الآخر. لما تتحدث عن زينب والإمام الحسين قلبك يصطر، لما تتحدث عن زينب وعن الحسين وعلاقتها بالحسين وكيف جاءت مع أخيها الحسين وكيف أن الحسين يريد أن يتم الحجة، جاءت زينب معه، روحي فداك يا سيدي. هذه أسرار 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 تحتاج إلى دقة واحد يتأملها. هذا إبراهيم الخليل بنوا له نارا وجحيما 6 أشهر يجمعون النار وألقوه بالمنجليق في النار. جبرائيل ينقل القصة لرسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يا رسول الله إبراهيم في الهواء متجه إلى النار، والله تبارك وتعالى بالملأ الأعلى خاطبني، قال يا جبرائيل بهذه اللحظة تا تأخذ قميص من الجنة تخلعه على إبراهيم قبل أن يقع في النار، وإلا سلبت منك قوتك وقدرتك. يقول يا رسول الله فأخذت القميص من الجنة وبسرعتي وقوتي اللي الله مكنني منها لبست إبراهيم وهو بالهوى طاير بعد ما واصل للنار. يعني هاي صورها كم لحظة، كم طرفة عين، ها؟ ألبسته هذا القميص فجاء النداء يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. صار هذا القميص فيه أسرار، تأملوا العبارة. فقط أريد أن أخذ جانب الغيب في قضية الحسين سلام الله عليه. انتقل هذا القميص إلى إسحاق، بعد ذلك إلى يعقوب، إسحاق بن إبراهيم، يعقوب بن إسحاق. انتقل القميص إلى يوسف، يوم اللي أخذوا يوسف من يعقوب احتضنه وصار يبكي، ألبسه هذا القميص، خرجوا به، خرج يعقوب خلفه في الطريق مسكه وصار يبكي وينعى ويقبله، ما يستطيع يحجز عنده لأنهم يقتلونه، إلى أن وصلوا إلى البئر. إنما ألبسه القميص حتى يعرف القصة، لأن هذا القميص فيه أسرار، فالقميص راح يكشف السر. أوصلوا إلى البئر، اقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف، اطرحوه أرضا، لا لا، بعد ذلك قرروا يلقوه في البئر. جبرائيل يقول الله أمرني أن أأتي إلى البئر وأضع أجنحتي تحت جسد يوسف حتى لا يرتطم بالصخور. فنزعوا قميصه، لطخوا القميص بدم جدي خروف صغير وهم ذاهلون. الآن لاحظوا القميص كيف يكشف القضية، لأن القميص في سر عميق ما كان يستطيعون أن يمزقوه أو يعملوا فيه شيء. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، أخذوا العتمة حتى ظلام الليل يغطي ملامح الجريمة في وجوههم، ألقوا القميص على أبيهم، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وهذا قميص وهذا الدم. وصاروا يبكون بكاءهم صحيح، لأن يحملون القميص، القميص جعلهم يبكون وهم لا يعلمون هذا السر العظيم في القميص. يعقوب أخذ القميص قال يا سبحان الله ما أحلم هذا الذئب، ذئب حليم يمزق ولدي يوسف ويسرق قميصه سالما. فانتبهوا أن أباهم عرف الجريمة، عرف كيف القضية، وبدأ البكاء وبدأت رحلة الحزن عند يعقوب. هذا القميص سبحان الله من أسرار النبوة يصل عند يوسف، بعد ذلك يعطيه للقافلة، يقول لهم تعالوا هذا القميص كان سبب عمى أبي يعقوب، انطلقوا بقميصي هذا، ذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فلما فصلت العير القافلة من مصر لأن قميص يوسف موجود معهم ويعقوب في فلسطين، قال لأهله إني لأجد ريح يوسف، ما قال أشم ريح يوسف، لأن أشم يعني بأنتي، لأجد ريح يوسف يعني كل خلاياي وكل جوارحي تشم رائحة يوسف لأن القميص مع القافلة. جاءوا بالقميص ألقوه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. القميص هذا يبقى عند الأولياء الصالحين، يصل العبد المطلب جد النبي، يصل إلى أبي طالب، يصل إلى رسول الله، يكون عند النبي الزهراء تطلبه من أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله. فكان أمير المؤمنين ها يخرج يريها قميص رسول الله، كانت تشم القميص إلى أن تقع على الأرض مغمى عليها، غيبه عنها القميص، غيب عن الزهراء. اسمع القصة وين، إلى أن هنا تأتي القضية بعد وفاة النبي، يوم حضرتها الوفاة القميص صار عند الزهراء. هذا القميص الزهراء تعرف السر العميق اللي فيه، أخرجت من كان في البيت، حسن حسين اذهبا إلى أبيكما علي، بعد ذلك أم سلمة أخرجتها، ما بقى أحد بالبيت، استبقت واحدة معها في البيت عمرها 5 سنوات، تعرفها ولا ما تعرفها؟ قالت لها حبيبتي زينب كوني معي عندي شغل معاكي. زينب زينب وما أدراك ما زينب، حفظت خطبة أمها فاطمة وعمرها 5 سنوات. اجنوا مني زينب، دنت منها تبكي. قالت ابنت امسحي دموعك، انا اوصيك باخويك الحسن والحسين، ديري بالك عليهم، انت راح تكونين ام البيت الان، انت ام المصائب يا زينب. حبيبتي هذا صفط، صفط موجود، فتحت الصفط، قالت لها الزهراء، قالت زينب نور عيني، هذا الصفط فيه قميص، انظري الى القميص. زينب شافت القميص، قالت نعم يا امه هذا قميص. الزهراء قالت هذا القميص من صنع اهل الجنه. زينب حبيبتي اريد ان اترك القميص وديعه عندك، انت عندك امانه، هذا القميص لاخيك الحسين فقط. لكن يا زينب حبيبتي اعلمي ان اخاك الحسين يطلب القميص منك في وقت من الاوقات. اذا الحسين طلب القميص منك فاعلمي انه بعد ساعه يقتل ولا ترينه ابدا. زينب اخذت القميص واحتفظت به. الان زينب حرصها على الامام الحسين وحياته، ممكن تظهر القميص؟ ممكن تقول اني عندي قميص؟ حتى مع الحسين ما تذكر القميص لان تخاف، صارت قضية مقتل الحسين معلقة بهذا القميص إلى يوم العاشر من المحرم. آخر مرة رجع الإمام الحسين بعد ما بقى شيء، يريد يودعهم الوداع الأخير، وزينب واقفة بباب الخيمة ماسكة عمد الخيمة وتنظر إلى أخيها الحسين. رجع الإمام الحسين سلم على أخته زينب، أخي زينب إن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء، وين سكينة وين رباب وين رقية كلهم ودحهم. أجل أخته زينب، قال أخي زينب أين القميص الذي أعطيتي أم فاطمة؟ ها أبو علي تطلب القميص مني؟ قامت زينب جاءت بالقميص، فتحت الصفط استخرجت القميص أعطته لأخيها الحسين. قالت أخي أبا عبد الله هذا معناه أنك بعد ساعة تقتل، يعني بعد ما راح أشوفك أبو علي، لأن هذه علامة من أمي فاطمة. فأخذ القميص ونظر إليها ترتجف ترتجف، وضع يده على صدرها، قال أخي زينب ربط الله على قلبك. هذه زينب، نعم إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها، وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأب التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق أخوتها وفقد بنيها. دخلت على أخيها الحسين لما نظرت إلى الجيوش، زينب لفت يم حسين لكن جابها بالهم، تقل حسين يا ابن امي علي من هالفزع ملتم، تعنت لي اهل الخيمه وتفسر الصخر ونتها، طبت قعده قباله وعلى الخدين دمعتها، تقل علي تظل امك المهضومه ومصيبتها، هالوادم لفت شتريد شحنت كل فجاج البيد، إلنا يولى عندي يزيد وشوف بكثر عج الخيل، وادي كربلا غيم يا نور العين، سولف لعلي من تجرها الرايات، وشوف الزلم غني الخيل تنزل فوق المسنات، قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى هواشم بات، سولف لي نور العين لا تخفي علي حسين، علي من هالفزع صوبي خويا، من شفت الفزع يا حسين روحي هيست بالشر، وقلبي منا مثل اليوم نار الخوف بيتسحر،
يا ويلي من سمرها حسين حلنا وسالت عيونه يقل اخاف اسالف لك ووجهك ينخطف لونه شتلي وشتله البيت يا خويا القوم يردونه ولابد ما تشوفيني فوق السر مقطعيني يا زينب لا تنوحيني وعينك عليتام النار لو شبت بالمخيم وشالي وشالي جرى دمعي على الوجه وشالي وخلص قلبي ولا تنبيه
هذا قريته البارحة واليوم
خلص قلبي ولا تنبيه وشالي وشالي على المحض لفن عشي وشال قبل ما تر الصدر والجمية
إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أموات الجميع رحم الله ومن قرأ الفاتحة مع الصلوات.